أعزائي المشاهدين، إحنا معاكم النهاردة في حلقة خاصة جدا عن موضوع شائك لم يصدر عليه ستار حتى الآن. كتير من المسيحيين ما زالوا بيلجأوا للشيطان لحل مشاكلهم، برغم أن الكتاب قال أن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب، وأنه مستحيل أنه يعمل الخير للناس. السحر والشعوذة هو عنوان حلقتنا النهاردة، اللي هنشوف فيه إزاي الله أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وبنتشرف بحضور سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وكمان دكتورة إيمان نصري مدرس علم الاجتماع بمعهد دراسات القبطية وكلية الأداب جامعة الفيوم. أهلا بك سيدنا وأهلا بك دكتورة. سيدنا، عايزين نعرف من نيافتك إيه هو السحر؟ ازاي بيتم وامتى ابتدى الناس تعمل سحر؟
اولا احنا بنشكركم على هذه الحلقة، لان فعلا الناس محتاجين في مجتمعنا الشرقي انهم يعرفوا حقيقة الامور، خاصة انه مجالات النصب والاحتيال باسم الدين وتحت مظلة الدين كثرت، والسحر من ضمن الأمور دي. ولذلك احنا بنشكر قناة سي تي في على هذه الحلقة الخاصة اللي بنعتبرها توعية مهمة جدا جدا لأولادنا وبناتنا المسيحيين. أولا واضح من الكتاب المقدس ان دي أمور كانت في الشعوب غير المؤمنة بوجود الله، الشعوب الوثنية اللي كانت محيطة بشعب الله، وحتى في الوصية على وجه التحديد في تثنية 18 عدد 9 و11 ربنا يقول كده: متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. رجس أولئك الأمم يعني النجاسات والشر اللي كانوا بيعملوه تحت مظلة الدين، لأن الدين الوثني أو في الوثنية كانوا عايزين يعرفوا قوة خارقة، فالشيطان كان بيوهمهم بهذه القوة الخارقة علشان يظلوا في العبادة الوثنية، لأن الشيطان أراد أن يكون مملكة ضد مملكة ربنا وهو الملك بتاع هذه المملكة، فبيحاول أنه مع الشعوب اللي بتتعبد للوثنية أنها تشوف قوة خارقة، قوة خارقة من خلال بعض أعمال، من خلال بعض معجزات، لأن الشيطان ممكن يعمل معجزات. ومذكور في سفر الرؤيا ان الانتي كرايست او ضد المسيح لما يجي هيصنع حربا مع القديسين ويغلبهم ويضل ولو امكن المختارين. مش يغلب القديسين بمعنى انه يوقعهم في الخطيه، لا حاشا، دول القديسين، ولكن المقصود انه يعمل معجزات اكتر من المعجزات اللي هم بيعملوها. اكتر في ايه؟ اكتر في الشوي، في الاستعراضيه، لأن الشيطان عدو الخير ولا يمكن يعمل خير، لكن يعمل حاجات بأعداد كبيرة مثلا، بحيث الناس يحسوا أن فيه قوة خارقة أو شيء وراءه قوة معينة فيحترموا هذه القوة ويخافوها. هذا هو فكرة السحر والشعوذة، أنه أعمال شيطانية أو قوة شيطانية تحفظ الناس من أنهم يعرفوا ربنا وتحوط عليهم بأعمال معينة سماها ربنا رجس. رجس يعني أشياء ضد القداسة، لأن الله قدوس واللي يعرفه لازم يتقدس به، لكن الشيطان نجس، يسموه الأرواح النجسة. فكل الأعمال التي يعملها الهدف منها أنه يخبي على قوة ربنا بقوة أخرى فيها استعراضية وما فيهاش خير. يعني ده منشأ فكرة السحر والشعوذة، ولذلك هي عبادة شيطان. السحر بكل أنواعه ومنذ العهد القديم، وفي الحاجات دي موجودة.
في العهد القديم احنا عرفنا يا سيدنا ان الكتاب قال لا تدع ساحرة تعيش.
أيوة.
وفي العهد الجديد اتكلم على قصة سيمون الساحر. طيب يعني يريد توضح لنا نفتك ازاي رفض الكتاب المقدس السحر؟
في الجزء اللي انا قريته دلوقتي كملته بتوضح انه ايه هو رجس الامم. يقول من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير موتا. فكان في أنواع من السحر. هذه الأنواع كل نوع بيظهر قوة شيطانية بوسيلة معينة، فتختلف في الوسيلة والتسمية، لكن السورس واحد، المنبع واحد. فمثلا يقول من يجيز ابنه أو ابنته في النار، بمعنى أنه يخط النار. يعني ليه؟ علشان يعيش. ودي عادة موجودة في الأرياف لغاية دلوقتي، البعض من الناس يعملوا كده، أنه يخلي الوالدة تمسك ابنها وتعدي به النار، يعملوا منقد كده وتعدي على المنقد 7 مرات أو أكتر أو أقل حسب الساحر ما يقول. فدي عادة كانت موجودة عند الوثنيين. وأيضا العرافة اللي هو استطلاع المستقبل أو معرفة الغيب من خلال وسائل شيطانية. يعني مثلا اللي يسأل السحاب، والسحاب يعرف المستقبل، السحاب ده شوية أبخرة وتتكون وتنزل مطر، أو تنتقل إلى مكان آخر تنزل فيه مطر، أو تختفي بحرارة معينة. ماذا يعرف السحاب عن المستقبل؟ لا شيء طبعا. يسموه عائف، ده اللي بيسأل السحاب. وفي منهم اللي بيسأل الموتى، تحضير الأرواح، فكرة تحضير أرواح الموتى. وطبعا اللي بيرد هو مين؟ الشيطان، لأن الأرواح في أماكنها ومش مصرح لأي روح أنها تتحرك إلا بإذن إلهي. فاللي بيجيب على أسئلة من يدعي أنه يحضر روحا معينا لشخص معين ويسأله أسئلة معينة، دي كلها شغل شياطين. أو يسأل الخشبة أو السهم، كان يحركه خشبة أو سهم في اتجاه معين وعلى حسب الاتجاه، وهكذا. يعني كلها أساليب. ده في 20 نوع من السحر موجودة في العهد القديم، 20 نوع. هنا مذكور بعض منهم: يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة. تابعة للشيطان يعني، زي اللي راح لها شاول علشان تحضر روح صموئيل النبي. وربنا في بعض المفسرين بيقولوا ان ربنا قصد ان صموئيل النبي يجي علشان يظبطه، بيلجأ لتابعة، بينما مطلوب منه كملك لإسرائيل انه يموت هذه التابعة. لا تدع ساحرة تعيش. والبعض المفسرين بيقولوا لا، دي ما كانتش روح صموئيل. ما علينا من هذا الجدال، لكن التابعة هي التي تعمل بقوة شيطانية في تحضير أرواح أو ما إلى ذلك. فدي كلها محاولات علشان يعرفوا المستقبل. يسأل السحاب، يسأل خشبة، يعد النار، المتفائل اللي هو يتفائل بشيء معين، والتنجيم أو سؤال النجوم، سؤال النجوم، أو الكف. كلها أو الفنجان كلها وسائل يحاول الشيطان من خلالها أن يدعي أنه يعرف المستقبل. طبعا الشيطان لا يعرف المستقبل ولا فيه خليقة تعرف المستقبل إلا الله وحده ومن يعلن الله له، زي الأنبياء اللي تنبأوا عن أشياء في المستقبل، زي أشعياء النبي بنسميه النبي الإنجيلي، يعني اتكلم عن العهد الجديد كما لو كان عايش فيه وتنبأ عنه. فالسحر والشعوذة منذ العهد القديم، والله أوصى، وفي أسفار كثيرة من الصعب أن نحصرها في برنامج كهذا، يعني إنه وضح إن الشيطان بيظهر بقوة معينة وبطرق مختلفة، ولكن القصد واحد، وهو أن يظل الناس داخل دائرة قوته، وأن يظل الناس متعبدين لهذه الآلهة، وأن يظل الناس محصورين في مملكة الشيطان.
طيب دكتور إيمان، سيدنا كان بيقول إن مثلا كان في الأم زمان بتاخد الطفل وتعديه من فوق النار عشان يعيش. طيب حاليا في مجتمعنا يعني إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تلجأ للسحر؟
في أسباب كتيرة جدا، يعني لو حبينا أو دي رؤيتي الخاصة إن أنا أرتبهم حسب الأهمية. يعني لو قلنا نمرة واحد، طبعا أكيد أنا هلجأ للسحرة أو هلجأ للدجالين لما بكون في حالة ضعف الإيمان بربنا أو مفيش تمسك بربنا، دي أكيد هتكون نمرة واحد. نمرة اتنين، لما بتكون مشكلة واقفة قدامي ومش قادرة أن أنا أوجد لها حل بالتفكير وبالعقل، عجزت عن أن أنا أحلها. نمرة تلاتة، ما بكون مستعجلة على حل المشكلة ومش عايزة ألجأ لطبيب نفسي إذا كانت مشكلة نفسية، مش عايزة ألجأ لحد يساعدني إذا كانت مشكلة اقتصادية أو مشكلة اجتماعية. أسرع حل سمعوا من الآخرين أو من الأقارب أو من الجيران أن هو يروح للدجال الفلاني هيحل المشكلة بسرعة. دول الثلاث أسباب الأساسية متهيألي اللي هي تؤدي بعد كده أنه ألجأ للدجال. لو خدنا أمثلة عليهم، أنه أول حاجة طبعا فيش تمسك بربنا، الشخص اللي بيروح للدجال هو بيكون فاقد الثقة في نفسه، بيكون شخص سهل التأثير عليه، أي حد يقدر أنه يأثر عليه، بيكون عارف ان هو في نسبة الغلط في التصرف اللي هو يعمله ده نسبة عالية جدا، وبالتالي بيعمل الموضوع ده في السر مش في العلنية. يعني هو بيروح للدجال ومحدش يعرف غير اقرب اصدقائه اللي هو اشار اليه بالدجال ده. مشكلة اللي بيعجز عنها العقل في ان هو يحلها ووقفت كعائق كبير جدا قدام الشخصية ديت، مثلا مشاكل المجتمع نفسه ممكن مش قادر ان هو يحلها، زي مشكلة البطالة، شاب أو شابة قعد فترة طويلة جدا مش عارف يشتغل، مش لاقي فرصة عمل،
يروح للدجال
عشان يوجد له ازاي يقدر يحصل على فرصة عمل بسرعة بمرتب كبير، اللي هو احنا لو بنتكلم بصيغة الإيمان انه ازاي يجد نعمة في عين صاحب العمل، ازاي يتقبل في الوظيفة دي. هو ما عندهوش مقومات، ما عندهوش مهارات، ما عندهوش إمكانيات، ومع ذلك عايز يعمل في وظيفة ثابتة ياخد عليها أجر عالي. صعب ان هو يقدر يحقق ده وهو ما عندهوش الإمكانيات ولا المؤهلات. لو شاب أو شابة واجه مشكلة العنوسة، العنوسة بقول انها شاب أو شابة لانها مش بس على البنات بس، اقدر اقول ان هي عدت سن 30 فهي تحمل لقب عانس، لا كمان ممكن الشاب لو اخر بيه سن الزواج وامكانياته الاقتصادية مش متوفرة والتعليمية ولم يجد الشخص المناسب أنه يرتبط بها، حيعاني برضو من لقب العنوسة. في مصر آخر إحصائية بتقول أن مصر فيها بالنسبة للبنات 5 مليون فتاة عانست تعدت سن 30 ولم تتزوج. كتير تلاقي أمها تقول لها تعالي نعمل نروح للدجال الفلاني يمكن يفكنا، يمكن في عمل معمول لك عايزين نفكه، عايزين نعرف إذا كان في حد بيغير منك عمل لك عمل حاجة كده. يعني من الأسباب التانية اللي ممكن الناس تلجأ لها الإنجاب، ودي كتير جدا من السيدات ممكن تلجأ للدجال علشان تنجب الأطفال. عايز أقول برضو أنه اللي بيلجأ للدجال مش بس المرأة، لكن هي لأن المرأة بتكون أكتر عرضة للضغوط النفسية وتأثرا وأكثر حساسية، فهي بتكون نسبتها أعلى. لكن في رجال بيذهبوا برضو للدجال ومش عاوزين علشان يفكوا أعمال معينة.
الدجال والمشعوذ هو الشخص اللي بيقوم بعمل السحر.
أعتقد في فرق ما بين السحر.
ممكن نسأل سيدنا السؤال ده، هل في فرق بين السحر والدجل؟
هو الدجل معناها الخداع، ودي هي الرقية برضه، يقول من رقاكم، بمعنى خداع. وفي الرقية ده كان يستخدم أحيانا اسم ربنا عشان يخدع الناس، فهو تبع الشيطان وبيستخدم اسم ربنا، ففي خداع. فالدجال ده مخادع، الساحر بيستعين بقوة شيطانية، يعني معاه لايسنس أو رخصة إنه يستخدم قوة شيطانية في عمل معين، زي مثلا كتابة حجاب، نوع من المساعدة للشخص بقوة شيطانية معينة. عجبني قوي كلمة قالتها الدكتورة، إنه الناس لما بتقف قدام شيء صعب عليها محتاج قوة، فبدل ما يلجأ لقوة ربنا بيلجأ لهذه القوة اللي منتشر عنها بعض الناس، يقولوا احنا اتزنقنا في كذا وعملنا حجاب وتعمل كذا. وطبعا ممكن الشيطان يساعد ناس، يعني ممكن يسخر ناس من اللي تبعه يعملوا حاجة تفيد شخص. لذلك في ما يسمى بالوايت ماجيك، السحر الأبيض، يعني انه يعمل فيه خدمة يعني، بس طبعا مش لدرجة انه يخلف بحجاب مثلا، لأن الخلف مش ممكن الشيطان يدي قوة على الإنجاب. البنون ميراث من الرب، فدي قوة التناسل. لما ربنا قال للآدم وحواء أثمروا واكسروا واملأوا الأرض، فدي قوة إلهية، قوة الإثمار والإكسار. لكن بيبقى شائع عند الناس إن فيه شخص يملك أن يعطي إنسان قوة معينة من خلال عمل الشيطان.
هل يا سيدنا هو ده الشخص اللي بيقول عليه الشخص المبروك؟
الشخص المبروك غير الساحر بقى، يعني الساحر بيبقى واضح إنه له أحيانا وايت ماجيك وبلاك ماجيك، لكن المبروك ده اللي بيبقى متخصص في الوايت ماجيك أكثر. يعني شخص زي اللي كانوا بيعملوا رقية يستخدم اسم ربنا زي ما قلت، بينما هو تابع للشيطان، فيبقى مبروك بمعنى انه معاه قوة، معاه قوة بتفيد الناس او تدي للناس قوة معينة هم في احتياج اليها، وتفتح قدامهم ابواب معينة مغلقة في وجوه. لكن كلا الساحر والمشعوذ والدجال كله مخادع، لأن في النهاية ما فيش غير قوة ربنا هي القوة الحقيقية، وكل هذه القوة هي قوة وهمية. وحتى لو ساعد الشيطان إنسان لن يصنع خيرا لهدف الخير، ولكن يصنع معه خيرا لكي يقود إلى الشر. فكل اللي بيمشوا في السكك دي بيبقوا بعاد عن ربنا، بعاد عن الكنائس، بعاد عن الدين، بعاد عن وصية ربنا، وبيحسوا حتى لو دخلوا المجال الدين يعني يتعبوا ويتخنقوا، يحسوا بخنقة كده، لأن الشيطان مستحوذ عليهم حسب درجة سيطرة الشيطان على الفكر وعلى الأحاسيس.
قوة السحر والشعوذة. نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا، خليكم معنا.
بالرغم من ان انا فكرني 21، تفتكري او هل في سحر ولا ما فيش؟
يعني هو على ما اعتقد ان في، لكن انا شخصيا ما بقتنعش بيه.
ما اعتقدش. بالنسبة للكنيسة لا يوجد سحر، ولكن في بعض المعتقدات الخاطئة ان بعض الناس بيعتقدوا ان هناك سحر، وده طبعا مخالف لتعاليم الكتاب المقدس.
في رأيك يعني ايه سحر؟
مش عارف، هو سحر يعني دجل، شعوذة كده، لكن سحر سحر مفيش حاجة اسمها سحر.
السحر دي اعمال شيطانية اصلا، بيبقى واحد دجال بيعملها، بيضحك على الناس بيه.
هو السحر هو الاتصال بالشيطان.
ايه رأي حضرتك في الناس اللي بتلجأ ان هم يقروا الكف والفنجان والودع؟
كل دي تقضية وقت فراغ، لو كان عندهم كتاب مقدس هيقروا فيه مش هيلاقوا وقت للكلام ده.
لا انا المواضيع دي مش بقتنع بيها خالص بصراحة، موضوع الفنجان والقهوة والكلام ده ما مش بقتنع بيه يعني.
مفيش حد يعرف ابدا اي مستقبل اي شخص من ربنا.
في ناس عقولها ضعيفة اصلا، يعني ما عندهاش يعني ايمان بربنا ان هو ممكن ينقذها من الحاجة دي، فبتلتجي انها تروح للسحر وتقول لك يعني ايه هو دوت هيساعدني او هيوصل لي اللي انا عاوزاه.
احنا كمسيحيين ازاي نقدر نتعامل مع افكار السحر والشعوذة؟
طبعا ننتهرها، ان احنا نصلي ان ربنا يبعد عننا كل شر زي في صلاة الشكر.
لابد من الاول من البداية في المدارس الاحد من الحضانة نعلمهم ازاي يكونوا بيعتمدوا على تعاليم الكتاب المقدس.
احنا طول ما احنا بنثق في ربنا وطول ما احنا بنصلي وبنخش الكنيسة عمرنا ما هنفكر اساسا في السحر والشعوذة.
اهلا بيكم مرة تانية. والسحر والشعوذة، دكتورة إيمان، في ناس بتلجأ لقراءة الكف والفنجان والودع كنوع من التسلية يعني، فإيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
هو من أكثر الوسائل الشائعة بين الناس كنوع من التسلية هي قراية الفنجان. بيكون في قاعدة ما بين مجموعة أفراد في الأسرة بيشربوا القهوة، فيبتدي حد منهم يتبرع إن هو عايز يفسر الصور اللي موجودة في الفنجان المقلوبة. وقد تصدق معاه بعض التفسيرات ديت فيقولوا انه فلان ده شاطر في قرايه الفنجان. وفي البعض بيحولها من تسليه الى مهنه، يعني لما بتكون امراه او رجل معروف عنه قدرته على تفسير او مصادفه انه تحدث هذه التفسيرات وتحصل حقيقه بيحولها لمهنه وياخد عليها دخل. ودول بنلاقيهم يعني انا عن نفسي شفتها في بعض المؤتمرات الدوليه، كان موجود الشخص اللي بتقرا الكف وبتقرا الفنجان وبتجني مكاسب هائله جدا. فموجود اساليب التسليه ديت، اكترها الفنجان اكترها قرايه الكف. بيعتقدوا انه بيبتدوا يفسروا الكف ده، بيقسموه مجموعه خطوط وبيربطوها بطبيعه الشخصيه وطبيعه افكار الشخص ده وعلاقاته الشخصيه، مستقبله ممكن يكون شكله ايه وفقا لخط العمر وخط القلب وخط الحياه. تلاقي في البعض بيبرع في قراية الكوتشينة، بيوزعها بطريقة معينة ويبتدي يربط بعض الأرقام وبعض الصور، بيوجد ما بينها رابطة معينة ويفسر عليها تفسيرات. في لعبة برضو البعض بيلعبها عن غير قصد، مش بقصد التفسير المستقبلي يعني، اللي هي لعبة الويجا. الويجا عبارة عن لوحة فيها مؤشر بيشير إلى مجموعة كلمات، ثلاث كلمات أساسية، نعم ولا ووداعا، وفيها مجموعة أرقام وحروف. اللاعب بيسأل سؤال وبعدين يدور المؤشر ده بحركة معينة يقف عند إجابة واحدة، يا نعم يا لا يا وداعا. وبالتالي حسب سؤاله ده إذا كان حاجة في المستقبل، هل أنا هكسب وظيفة مثلا، هتجيله الإجابة لا أو نعم، فيعتبر أن دي حاجة هتحصل في المستقبل إذا كان هيصدقها يعني. ففعلا قد تبدأ بالتسلية وتتحول إلى مهنة، زي مهنة السحر في أواخر القرن ال19. اللي حولها المهنة كان شخص أجنبي كان اسمه جيرالد جاردنر. هو كان بدأت معاه الأول برضه بنوع من التسلية، وبعدين ابتدت تاخد خفة يد وابتدت يعرضها بقى في حفلات وفي أماكن عامة وابتدت تبقى مهنة. هي السحر كمهنة في العصر الحديث بدأت في أواخر القرن ال19، وبنشوفها على الفضائيات وعلى البرامج وبنصدقها، لكن كلها خفة يد.
طيب سيدنا، يعني زي ما الدكتورة بتقول يعني على أن يعني اللي بيقرأ في الفنجان وكده بيحاول أن هو عشان بس يعرف حاجة في المستقبل، يعني يعني في ناس برضو تبتدي تقرا في وتسال اسئله، يعني هل اعيد الثانويه العامه ولا لا، اتجوز مثلا البنت دي ولا لا، كله عن طريق الفنجان او قرايه الكف او الودع في محاوله لاستقراء المستقبل. فهل الشيطان ممكن باي حال من الاحوال يقدر يعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل؟
بكل تاكيد الشيطان لا يستطيع ان يعرف المستقبل، لانه فقد هذه الإمكانية، إمكانية إعلان الله ليه بسقوطه انتهت، فلا يمكن يقدر يعرف. يعني ممكن الملائكة الله يخبرهم بأمور علشان يوصلوها الناس أو رسائل أو ما إلى ذلك، زي الست العذراء لما جالها جبرائيل المبشر رئيس الملائكة، أو زكريا برضو الكاهن لما جاله جبرائيل المبشر. فالله يعلن للملائكة ليعلنوا للبشر، أو الله يعلن للبشر دايركتلي من خلال الأنبياء، كلم الله الآباء بالأنبياء، فالله يتكلم من خلال شخص كنبي أو شخصية كملاك. ما هو الملاك شخص له طبيعة ملائكية، والبني آدم شخص له طبيعة بشرية، وهكذا يعني. وممكن الله يعلن بصورة مباشرة للإنسان نفسه، خصوصا الذي يسكن فيه الروح القدس، قل أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فالشيطان لا يعرف المستقبل، لأن علاقته بربنا بلوكت، اتقفلت، فمن أين له أن يعرف المستقبل؟
مستحيل.
مستحيل.
طيب ممكن تسامحني يا افتك اقول نفتك حاجه؟
اتفضل.
في سيده قرت الفنجان لاحدى الفتيات وقالت لها اخوكي هيتجوز قريب وهيهاجر بره البلد، وهذا ما حدث فعلا.
ممكن يكون اشياء عرف جانبا منها، او حد اتكلم فيها، او حصلت بعض حلقات فيها واتفقوا على حلقات تالية، والطرف البعيد ما يعرفش، فالشيطان عارف لأن في حلقات تمت فيخبر. وفي ساعات بيبقى يعني مسافات في العالم، وفي أزمنة ما كانش الأخبار، احنا دلوقتي العالم حجرة صغيرة، فيعني كل حاجة بتتعرف، لكن زمان ما كانش كده، فكان ممكن تحصل حاجات في مكان واللي في مكان آخر ما يعرفش، فيقولها واحد وهي حاجات فعلا معلنة ومعروفة،
بس ما كانتش معروفة للطرف الآخر.
بالظبط كده. فكل دي محاولات يستخدمها الشيطان علشان يوهم الناس أنه يعرف المستقبل،
ولكنه لا يعرف
مطلقا. ولذلك أنا نصيحتي لكل الذين يريدون أن يعرفوا مستقبلا أنهم يصلوا ويسمعوا صوت ربنا جواهم. يعني الواحد لما يطلب طلبة ويشعر براحة داخلية، يبقى روح الله الذي فيه أثناء الصلاة يحس بالراحة، فيبقى روح ربنا مستريح. وعلشان برضو ساعات يحصل confusion مع فكر ممكن الشيطان يوهم بيه، يبقى فيه reference أو مرجع، قبل الاعتراف أثناء جلسة الاعتراف أو في القداس، الواحد بيقدم اسمه لابونا، ومن خلال القراءات زي ما عرف الأنبا أنطونيوس القديس إرادة ربنا بالنسبة له أنه يروح يترهبن ولا لا، لما سمع كلمات السيد المسيح اللي قالها للشاب الغني، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واتبعني حاملا الصليب.
تمام. طيب سيدنا، إحنا في سفر التثنية 18 اتكلم عن الإجازة في النار، فممكن نفتك توضح لنا ايه الموضوع ده؟
هي واضح ان النار قوة، النار قوة، والشيطان مصيره الى النار، النار الابدية يعني. ولذلك الشيطان احيانا يستخدم النار كقوة، وكان في ناس بيعبدوا النار، في عبدة النار. فالنار لها تاريخ في العالم وفي الشعوب، أنها إله وأن لها قوة، والشيطان يستخدم أحيانا النار لإظهار قوته، فيقول من يجيز ابنه أو ابنته في النار، يعني يعدي يخط النار، يخط فوق النار وما يجرلوش حاجة علشان يثبت القوة. يعني النار بتموت، لا أنا هخلي اللي يعدي عليها يعيش مش يموت، فهي نوع من إظهار قوة تفوق قوة النار. الشيطان بيحاول يوهم الناس من خلال حاجات ملموسة، الناحية الماتيرياليستيك في الإنسان بتؤثر فيه الناحية المادية، فبيحاول يستخدم بعض مواد أو بعض ظواهر لها قوة معينة أو أشياء طبيعية لها قوة، زي النجوم مثلا. سؤال النجوم اللي يسموه التنجيم،
هم المنجمين
يعني أنا عايز أقول أن النار من ضمن الأشياء المشهورة بالقوة، أن لها قوة. ولذلك معلمنا بولس يقول بالإيمان أطفأوا قوة النار على الثلاث فتن. لما بإيمان أن الملك مش هيقدر يثنيهم عن أنهم ما يسجدوش للتمثال، وقال لهم لا يستطيع إله أن ينجيكم من يدي، قالوا له حتى لو لم ينجينا لن نسجد للتمثال، فرماهم في الأتون المحمى 7 أضعاف، كانت ألسنة اللهب 49 ذراع، يعني حوالي مثلا 36 متر أو أكتر، يعني عمارة 12 دور. صهد النار موت الجنود اللي رموهم وسيح الحديد اللي كان رابط الثلاث فتي، أما الملابس لم تمسها النار، لم تقوى عليها النار، والرائحة النار لم توجد في ثيابهم حسب ما ورد في القصة. فإزاي ربنا يظهر قوته من خلال النار والشيطان لا؟ فالشيطان بيحاول يقلد علشان يوهمهم أنه قوة تساوي قوة الله أو بديلة عن قوة الله عشان الناس ما تعرفش ربنا. فحكاية الإجازة في النار أو تخطي النار
كأنها استعراض للقوة.
استعراض قوة.
استعراض للقوة. طيب السحر والشعوذة، وفاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية، خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة ثانية في حلقتنا عن السحر والشعوذة. دكتورة إيمان، حد عمل لك عمل قبل كده؟
لا، عملوا لي أنا عمل؟ لا،
ما حدش عمل لك عمل. طيب الناس اللي بتتكلم وتقول إن إحنا هنعمل حجاب يحفظني من الشر، حجاب يقيني من الشر ده اللي ممكن الناس، الشر اللي الناس بتضمره لي أو العمل الناس عايزة تعمله لي، فأنا أعمل حجاب وقائي، يعني إيه الموضوع ده؟
يعني هو عايز يعمل حجاب قبل ما يتعمل له حجاب. حتة الحجاب أو التعويذة دي حاجة كانت موجودة من أيام قدماء المصريين، وهي من العادات اللي ما زالت موجودة في بعض الأحياء الشعبية. بيعتقدوا أنه الحجاب ده ممكن يجيب لي حسن الحظ، ممكن يساعدني أنجح في شغلي، ممكن يساعدني أنجح في دراستي، ممكن يساعد بناتي أنهم يتجوزوا في سن مناسب ما يتأخروش في سن الزواج. ففي فعلا البعض بيستخدموه كوقاية يعني، ويبقى أخطر، يعني هو كده خطر، بيبقى الأخطر إن هو يعمله ضد حد، يعني امرأة بتغير من امرأة أخرى، أو ممكن رجل يبقى عايز يكتسب حب امرأة فيعمل عمل عشان هي تحب، ممكن يوصل الأمر لكده يعني. في ناس دي اعتقادات موجودة في ذهنهم ملهاش علاقة بثقافة على فكرة، يعني الدجل اللي بيمارسه مش بس نقول الطبقات الفقيرة، الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي المثقفين بقى يروحوا للدجالين ويعملوا حجاب أو تعمل تعويذة. صاحب مركز كبير أو رجل أعمال أو صانع قرار عشان يحافظ على مكانته وعشان يفضل على كرسيه وعلشان يكسب أكتر من المال، أكتر من اللي هو كسبه، يروح للدجال عشان يحافظ على منصبه وكرسيه اللي هو وصل ليه. يعني عايز اقول لك ان مش بس الناس الفقيره او البسيطه هي اللي بتروح تمارس الموضوع ده.
شفتي عمل قبل كده؟ شفتي؟
ما انا لسه كنت هقول لك لو فتحت حجاب هو بيكون مطوي بطريقه معينه بحيث يبقى شكله زي المثلث في الاخر. انا فتحت مره حجاب علشان ابص ايه اللي موجود فيه، جوز حاجه قويه يعني نستعين بالقوه دي.
صليتي؟ طب قبل ما تفتحي الحجاب رشمت الصليب؟
لا رشمت الصليب الاول. فلقيت انها عباره عن خطوط كده دائريه ملهاش اي معنى، حروف ارقام وارقام ملهاش اي رابطه تربط بينها او تدل او تفسر اي حاجه، عباره غير مفهومه، جمل غير مفهومه.
لكن مش مكتوب فيها اسم الناس او اي حاجه؟
ولا حاجه ولا حاجه. ليه؟ لانها بيكون حجاب معمول 100 حجاب مثلا، هو مش معمول عشان شخص فلان يعمل له حاجه معينه، لا هو الدجال ده بيعمل 100 200 على حسب عدد الزباين اللي بتقبل عليه يعني، واللي بيجي بياخد الحجاب ده. هو طبعا يعني ما بيكونش الهدف منه فعلا حل حاجه او حل مشكله بقدر ما انت، انا عايز اقول لك ان اللي بيروح ده بيبقى زي المريض النفسي عايز يتعلق بقشايه وعايز قشايه بسرعه تنجده. الدكتور النفسي مش هينجده، ده هيعمل له جلسات كتيره جدا ويخف يا ما يخفش. هو مستعجل فهو عايز يروح لواحد هيديله ديت هيمسكها في ايده، دي حاجه ماديه زي ما سيدنا قال، حاجه ماديه ملموسه انا شايفها بعيني، يبقى هي دي اللي هتنقذني. لكن الدكتور النفسي بقى يتكلم معايا ويتفاهم معايا في حل المشكله ويحاول نوصل لحل وكلام كلام كلام، هو مش عايز كلام، هو عايز حاجه ماديه يمسكها في ايده. فشكلها ايه؟ ايه اللي جواها؟ ما هيش مشكله. فالدجال بيشبع الرغبه ديت عند الشخص اللي بيجيله بيديهوله.
فالانسان بيلجا للنقطه دي عشان بس ايه؟ تحصن من
زي اللي بيمسك في حاجه
يمسك في اي حاجه خالص
يعني. وجدتها.
طيب سيدنا، يعني انطلاقا من النقطه دي، يعني طب وقوه ربنا فين؟ في ليه ما بلجاش لربنا انا؟
هو زي ما قلت لحضرتك في حاجتين، في ضعف ايمان وفي ايضا غياب للعقل احيانا. يعني ايه؟ المسيحية تحترم العقل جدا، ودي نقطة مهمة عايز الناس تعرفها كويس. يعني العقل في منتهى الأهمية، بس بشرط انه ما يبقاش في تطرفات في استخدام العقل، لا تطرف يميني يخلي العقل يسود على الإيمان، ولا تطرف يساري يلغي العقل فتظهر الغيبيات. لكن دايما نعلم الناس والكتاب المقدس يعلمنا ان يبقى فيه عقل خاضع للإيمان، وطالما العقل خاضع للإيمان المسيرة هتمشي مظبوط، والإنسان هيرفض الغيبيات دي، لأن العقل لا يحترم عمل الشيطان، لأنه واضح انه لو بقليل من التفكير يستدفه هذا الامر. ولذلك معظم المشاكل بتيجي من ناس اما نتيجه غياب العقل مع ضعف الايمان، وحتى لو استخدم عقله وايمانه ضعيف برضه هيلجا لامور ملموسه زي ما الدكتور قال. لكن في ناس للأسف كمان بيلجأوا لرجال الله علشان يعملوا لهم حاجات زي كده. أنا فاكر في بداية رهبانتي كنت كلفت إن أنا أساعد رئيس الدير في نواحي معينة، ففي يوم طلبوني علشان أقابل واحدة سيدة جاية تزور الدير، وقالت أنا عايزة أقابل حد من المسؤولين عن الدير. رحبت بيها، قالت لي أنا عايزة أقابل أبونا فلان. فقلت لها طيب بعد إذن حضرتك أستأذن أبونا وأشوف رأيه إيه، هيقابلك ولا لأ. رحت استأذنته فرفض، فجيت قلت لها معلش يا أبونا بيرفض لأنه راجل كبير، وكان وقتيها يعني هو اتنيح راجل كبير ومش هيقدر يقابلك يعني. قالت لي لا بقى كده بشده يعني، قول له الست اللي انت عملت لها حجاب عشان تخلف خلفت وعايزاك تبارك الطفل اللي خلفته. فأنا جهلت لأن معروف عن الرهب أنه تقي جدا. فرحت لأبونا قلت له يا أبونا ده بتقول كذا، قال لي آه طب هاتها بقى. قلت بس ده في حاجة، فأخذتها ورحت لأبونا طبعا لأنه كبير في السن يعني، ودتها له لغاية عنده اللي هو وريني الحجاب. فطلعت الحجاب الدهولي طبعا، رشمت عليه صلبان كثيرة وقال لي افتحه وشوف. ففتحت الحجاب لقيته صفحة فلوسكاب بيضة ومكتوب على سطر وثلاث أربع تسطر فاضي، وعلى سطر وثلاث أربع تسطر فاضي، وهكذا يعني كم سطر كده بس مكتوب الآتي بالضبط يعني: تخلفي ما تخلفيش ما يهمنيش. دول الكلمات المكتوبة. فابتسمت كده قال لي بتضحك ليه؟ قلت له لأنه مكتوب كذا يعني وده ما يؤديش إلى خلف. قال لي أنا علشان دخلت علي فجأة، كان مواري بالباب وقعد فقليته في أمان الله، هي بتدور على حد يعمل لها حاجات، وقال يعني قالت إن الراهب ده رجل كبير وبركة يعمل لي حاجات. فلما دخلت عليه فجأة وبدون استئذان قالت له لو ما عملتليش حجاب أنا هصرخ وألم عليك الدير كله. فراح جايب الورقة الفلوسكاب وكتب فيها الكلمات البسيطة دي لكن صلى لها. فنتيجة صلواته لأنه رجل بركة ربنا إداها نسل. فالحجاب شيء واهم يعني، زي ما بقول من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق زي ما قال معلمنا بولس الرسول. كل اللي بيمشي ورا الحاجات دي مخدوع يعني، في مجال خداع كبير جدا الشيطان بيعمله في هذا المجال.
زي برضو الموضوع اللي هو تيجي رسالة يقولك اكتبها 13 مرة او مش عارف كام مرة وإلا هتصاب بضرر معين.
واللي عملها استفاد حاجات معينة اللي كتبها ونشرها يعني. دي كلها أمور،
كلها أمور خداعية،
خداعية وما يصحش ان احنا نخضع عليها. لازم يكون إيماننا قوي وأيضا نستخدم العقل الخاضع للإيمان فنرفض أمور الشيطان. المعجزة الإلهية العقل يحترمها لأن المعجزة مش ضد العقل لكن فوق العقل، لكن عمل الشيطان ضد العقل ويرفضه العقل.
طب يا سيدنا، بما أن في علاقة بين السحرة والشيطان، علاقة وثيقة يعني، فهل ممكن إخراج الشياطين عن طريق السحر؟
ده ممكن شياطين تدخل من خلال السحر والأعمال الشريرة،
تدخل في الإنسان ده.
بمعنى أنه يسلط الشيطان عليه. أحيانا إحنا عندنا دير له الخلوة كده اسمه دير الملاك في عزبة حنين، يعني على بعد مثلا 15 كيلو من مدينة شبين الكوم مقر الكرسي. ففي مباني وفي إمكانيات خلوة زي كونفرنس، يعني زي مكان مؤتمرات يعني كونفرنس سنتر. ففي بعض أماكن فاضية مش كل وقت في مؤتمرات أو في لقاءات، فبنستقبل أحيانا بعض بنات يكون برضو معمول لهم مثل هذه الأمور
وعليهم شياطين،
وعليهم شياطين. أنا بقعدهم جنب أجساد القديسين والكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، ورئيس الملائكة هو ده القائد في الحرب ضد الشيطان، وهو ده حارس أولاد الله أو المسؤول عن حراستهم، وهو كل واحد فينا له ملاك حارس تحت رئاسة رئيس الملائكة ميخائيل. فبيجوا يقعدوا فترة وبيخرج من عليهم الشياطين، بيتعذبوا الشياطين نتيجة جلوسهم جنب أجساد القديسين. العجيب إن أنا شفت الشياطين وهي تخرج من هؤلاء بفعل القديسين وصلواتهم وفعل قوة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل رئيس السمائيين كلهم. والشيطان يقول إن عاملين عمل ليها علشان كذا. وسمعته بيقول، طبعا احنا ما بنصدقش الشيطان لكن عملها تحت ضغط قوة القديسين اللي بتأثر فيه، قال ده مخليين عامل لها وش يكره من الناس عشان ما تتجوز، ويقول خلاص انا بشيل الوش اهو ويقعد يعمل في وشه كده. واتضح انها لابسه حاجات جايبين لها ناس الحاجات دي علشان تأمن وجود الشيطان وتخليه موجود فيه. تفتكر خرج منها كم شيطان؟ 25 شيطان.
اسم الصريح
25 شيطان. وانا دايما بنصح الاباء انهم ما يتعرضوش للمسائل دي، خلوا اجساد القديسين هي التي، الا اللي عنده الموهبه بقى ده موضوع اخر يعني، يامر فيخرج الشيطان بقوه الهيه، زي ما معلمنا بولس الرسول طرد الروح العرافه من الست اللي كانت عماله تقول هؤلاء هم عبيد الله. الشيطان بيشهد، لكن المسيح والرسل لم يقبلوا شهاده من الشيطان. عشان كده المسيح اسكت الشيطان ولم يدعه يتكلم. وايضا معلمنا بولس الرسول امر الشيطان باسم المسيح ان يخرج فخرج. اللي عنده الموهبه دي مساله اخرى، لكن من يدعي الموهبه دي برضه مش صح، يعرض نفسه لمتاعب من الشيطان. لكن اجساد القديسين لها قوه في اخراج الشياطين. وانا عرفت بقى من خلال المواقف دي انه فيه اعمال شيطانيه بتسلط الشيطان على شخصيه معينه، شيطان او اكثر، عشان يتعبوها ويدخلوا فيها بهدف افشال حياتها.
دكتوره ايمان، سيدنا قال ان في ناس هم ليهم الموهبه في التعامل مع السحر او مع الشياطين. طيب واحنا بنرجع شويه لورا ونقول ان موسى النبي كان له يعني تاريخ مثلا في التعامل مع السحره وهو في مصر، فتكلمين عن الموضوع ده.
هو اذا كان موسى النبي قام باي عمل فهو مش عمل سحر، هي معجزه لتثبيت ايمان الشعب بوجود ربنا. ليه؟ لانه موسى النبي لو نقرا في سفر الخروج كان متشكك ان الشيوخ يصدقوه لما يقوم بالاعمال ديت، فبيقول ايه؟ بيقول لله: لكن هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لما يظهر لك الرب. فالاعمال اللي هو هيقوم بيها بعد كده كان قبل اي عمل منهم كان بيبقى فيه لقاء بينه وبين ربنا. ربنا لما قال له دخل ايدك وخرجها، ايده دخلت سليمه، خرجت برصاء بيضاء زي التلج. دي كانت علشان تثبت سلطان ربنا في جلب المرض او في الشفاء من المرض. لما قال له اضرب بعصايتك على الميه علشان وتحولت الى دم، العصا هنا بترمز للصليب، تحول الميه الى دم، فده دم المسيح رمز الى الصلب بعدين. فاذا كان موسى النبي قام باي عمل فهو مش للسحر او مش بغرض جذب انظار الناس الى موسى على انه ساحر، لكن هي كانت لتثبيت ايمان الشعب في ربنا وانهم هيخرجوا سالمين وانه هيتحقق وعود ربنا كلها من العهد القديم الى العهد الجديد بدون اي عائق. وانه السحرة اذا كان هما بيقوموا باي اعمال فايمان ربنا، ايمان موسى بربنا والاعمال ربنا ادهاله تغلبت على كل اعمال السحرة. زي هارون لما رمى العصايه بتاعته وابتلعت عصيان السحرة، ده بتثبت سلطان ربنا على الشيطان، فهي ليست سحر هي بل هي معجزه.
طيب دكتوره، برضو كان سيدنا اشار ان الاعمال اللي هي الناس بتلجا للاعمال الشريره دي بسبب الضعف او الجهل يعني. طيب في رايك كده ازاي تكون الاعمال دي بتاذي الطرفين يعني؟
بتاذي القائم بالسحر وبتاذي الشخص بالزبط الاخر يعني. هي الكلم الاول على الشخص اللي بيروح للدجال، اكتر حاجه هتاذيه هو امراض نفسيه كتير جدا هيصاب بيها. يعني لو قلت ان هو مش متمسك بربنا وثقته ضعيفه بنفسه، هو اصبح عبد للشيطان. يعني انت سبت الشيطان مجال في حياتك ان هو يشتغل بدل ما ربنا هو اللي يشتغل، فانت بايدك حطيت حاجز بينك وبينه، فهتطلب ازاي بعد كده مساعده ربنا في اي شيء؟ بل بالعكس ده هتزيد الامراض عليه اكتر. بيصاب البعض منهم بهلوسه، ده غير طبعا الخساره الماديه اللي بيخسرها، لانه باستمرار الدجال ده بيطلب منه طلبات، فطبعا في خساره ماديه. ولو
بيستنفذوا على طول
طبعا، ولو هو عائل لاسره طبعا يعني هو مش بس اتاثر على الشخص ده، هتاثر كمان على كيان اسرته. لانه هيحصل ممكن تفكك للاسره بسبب رفض الزوجه مثلا اللي بيقوم به الزوج. طبعا ما فيش ترابط بينهم، ما فيش تفاهم، فقدوا اساليب تفاهم كبيره جدا كانت مفروض انها تكون موجوده بينهم. هي بس اللي بتروح الكنيسه، هو ما بيروحش الكنيسه، هيحصل مشاكل كتيره جدا بتاثر على الشخص اللي هيروح للدجال. الدجال طبعا هو ما بيفكرش غير في شيء واحد، المكسب المادي
فقط لا غير.
هو عايز المكاسب الماديه
بالظبط.
يعني هو الاول ابتداها كتسليه، بعدين تحولت معاه الى مهنه سهله بحقق منها غنى فاحش. والمشكله الاكبر المفروض نبص لها انه وسائل الاعلام في بعض البرامج او بعض الافلام اللي بنشوفها وبتتذاع اكتر من مره على الفضائيات، بيكون الشخص الدجال ده في الاول شخص بسيط، وبعدين بمحض الصدفه ولانه بيكتسب مهارات معينه وليه اسلوب حلو في الحديث بيجتذب الاخرين، بيتحول الى مليونير نتيجه ممارسه الدجال ده، ويبقى مطلوب في الدول العربيه ويسافر على نفقتهم الخاصه، وشخصيه تلقى الاحترام والتقدير. فده ممكن يدفع بعض الشباب انهم يتبعوا نفس الاسلوب علشان يحصل على مهنه بتكسبه كتير جدا في وقت قصير، اذا كان هو بيمتلك الكاريزما ديت او عنده خفة اليد او المهارة في انه يقنع ازاي الشخص اللي جاي له بان هو يقدر يحل له مشكلته. العرب في الدول العربية كلها بيصرفوا حوالي 5 مليار دولار سنويا على اعمال الدجل والمشعوذين.
سنويا؟
في السنة. السنة الواحدة 5 مليار دولار.
ميزانية الدولة يعني.
وما زال 63% من الشعب المصري بيؤمن بالدجل وقدرته على حل المشكلة. 50% منهم من السيدات. ما زالوا بيؤمنوا بقدرة الدجال والمشعوذ على حل المشكلة.
لأنه راجل بركة.
لأنه راجل بركة وحل لي مشكلتي وتروح لفلان وفلان وفلانة. وهو بيكون بيستجمع معلوماته عن الزباين ديت من قبل ما تيجي. فيعني هو إذا قال اسم فلان قبل ما يخش له أو اسم والده أو اسم والدته، لأن هو لازم طبعا هو في أتباع ليه بيساعدوه في جمع المعلومات وإن هو يقدر ياخد خلفية اجتماعية كويسة جدا عن الشخصية اللي جاية، ولو كان شخص من الساسة أو من الفنانين المعروفين سهل جدا هو يجمع له معلومات.
طيب وأخيرا في النقطة دي، الشخص بقى اللي هيتعمل ضده العمل،
الشخص اللي هيتعمل في ضده العمل، احنا يمكن كنا بنتكلم مع سيدنا قبل اللقاء ما يتذاع، يعني اللحظة اللي بيخش فيها الروح أو الشيطان أو بيصبح فيها الشخص ده خاضع امتى؟ بتكون امتى؟ بالتأكيد هتكون في وقت ضعفه وعدم ثقته بربنا وإنه كل الأشياء تعمل معا للخير. أكيد في اللحظة ديت هو مش واثق في ربنا إنه يقدر يحل له مشاكله، المشكلة مدتها طالت وملهاش حل، بدأت تأثر عليا وعلى اللي حواليا، ابتدوا يسيبوني ويكرهوني ومش لاقي وظيفة، أعمل إيه؟ خلاص نسيب بقى طريق ربنا الصعب الطويل الشائك ده وندور على طريق تاني سهل نقدر نحل بيه المشكلة، ولا سيما إن في ناس كتيرة حلت مشكلتها بالطريقة دي.
فيصبح عرضة لأن أي حاجة ممكن تأثر فيه.
خلاص يعني يبتدي بقى يستنزف بقى فلوسه وصحته وتفكيره وعقله في تنفيذ أوامر الشخص.
طيب سيدنا، انطلاقا برضو من النقطة دي، يعني الله أعطانا السلطان أن ندوس حياة العقارب وكل قوة العدو اللي هو الشيطان، يعني إزاي الشيطان بعد كده يقدر يكون له سلطان عليا؟
زي ما حضرتك بتقول فعلا دي حقيقة، أن بالمعمودية يطرد الشيطان، وبالميرون تسد جميع المنافذ اللي ممكن يدخل منها الشيطان.
تمام.
السيد المسيح قال عبارة لازم تؤخذ في الاعتبار، قال يخرج الروح النجس من الإنسان يطلب أن يجد راحة فلا يجد، فيقول أرجع إلى مسكني الأول. فإذا رجع ووجده مكنوسا مزينا يدخل ومعه 7 أرواح أشر منه، فتكون أواخر ذلك الإنسان
أشر من
أوائل. بمعنى أنه الإنسان هو اللي بيفتح بإرادته بقى نتيجة الخطايا البشعة زي الزنا والأكل والحاجات دي، بتخلي الإنسان خلاص بقى انهاند بالنسبة للشيطان بقى في إيده. أو مثلا حالات الخوف الشديد اللي فيها ضعف إيمان، زي ما قال سفر الرؤيا إن خارجا الخائفون، خائفون إلى درجة تلغي إيمانهم. فالخوف الشديد، الحزن الشديد برضو قوي اللي هو ضد الإيمان، الناس اللي في رحيل الأحباء بيلطموا ويصرخوا ويحطوا تراب على جسمهم أو يدهنوا نفسهم بحاجات النيلة والحاجات دي، دي كلها مظاهر للحزن بدون رجاء. بينما الكتاب وصانا أن احنا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. فدي كلها حاجات بتخلي الإنسان مجهز
ومعرض تماما.
أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فإذا رجع ووجده مكنوسا مزينا، مكنوسا يعني فاضي، فاضي فاضي من عمل الروح القدس،
فاضي من قوة ربنا،
فاضي من قوة ربنا في لحظة ضعف أو في أوقات ضعف. بيظهر الضعف إزاي بقى؟ حزن شديد، خطية بشعة، مواقف بشعة فيها نسيان ربنا، أحزان شديدة جدا جدا، أتعاب نفسية محبطة إلى درجة كبيرة، مكنوسا مزينا. فيدخل الشيطان مرة أخرى، وزي ما ذكرت 25 روح نجس خرج من على واحدة.
إذن فالإنسان برضو هو عليه دور كبير،
هو اللي بيسمح للشيطان أن يدخل،
في السماح للشيطان
لا شك،
بالتمكن منه
لا شك.
فاصل قصير ونعود لكم في السحر والشعوذة، خليكم معنا. ورجعنا لحضراتكم تاني في حلقتنا الخاصة جدا عن السحر والشعوذة. دكتورة إيمان، بتقري حظك اليوم قبل ما تنزلي الصبح؟
ساعات كنت بقراها زمان، مخبيش عليك، بس كقراءة عامة،
كقراءة عامة كده،
مش بحس ان انا اوقف يومي على اللي انا هقرا فيها ايه،
مش كعقيدة،
لا لا مش كعقيدة، مش كمنهج.
طب في ناس بقى الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لهم، وكمان يعتمد على البرج بتاعه اعتماد كلي، ويلجأ كمان للغيبيات، يعني ايه رأيك؟
والاكتر من ده انه بقى عندنا فضائيات كتيرة بتجيب برامج فيها الرجل ده قدامه البلورة وبيقرأ، وبيبقى فيه اتصالات تليفونية مباشرة، وبيسألوا تاريخ ميلادك امتى، ويشوف العلاقة بين الشمس والكواكب في اليوم ده كانت عاملة ازاي، وان هو متوقع ليها يحصل ايه في المستقبل.
لكن في ناس كمان تحاول انها تخلي الراجل يعمل لها معجزة معينة عن طريق الغيبيات دي،
يحللها مشكلة، وخصوصا الانجاب والزواج برضه.
وطبعا ده كله يندرج تحت،
لا ده كله طبعا مش مظبوط، يعني زمان اذا كان الواحد بيقرأ الحاجات ديت من باب انه انا كنت بحاول اوجد ربطه ما بين الابراج كلها ببعضها، يعني اشوف برج الحمل مكتوب فيه ايه، والقوس مكتوب فيه ايه، والجدي مكتوب فيه، كنت الاقي في همزه وصل موجوده بينه. فاللي بيحط الابراج ديت هو طبعا كتير منهم ما بيبقاش شخصيه، يعني مش هقول لك على قدر من الثقافه او العلم، لكن هي الجزء ده في أي جريدة أو في أي مجلة بيعمل بيع كويس، والغرض منه أن احنا نعمل مكاسب كويس، إذا كان حظك هذا اليوم أو حظك هذا الأسبوع كله، فلازم الحتة دي تكون موجودة. فهو بيعملها من أجل الإبقاء على هذه الصفحة، أو من أجل الإبقاء على مكانته هو في الجريدة أو في المجلة. لو حاولت أنك أنت كأي شخص تتابع الموضوع ده على مدار شهر، هتلاقي أنه في جمل كتيرة متكررة اتنقلت ما بين الأبراج بينها وبين بعضها، هتلاقي ان في تشابه كتير جدا بين الجمل لأكتر من برج، يبقى مفيش حاجة اسمها انا النهاردة هيحصل كذا ووالدي هيحصل حاجة تاني مختلفة، هتلاقي تشابهات، هتلاقي افكار كتيرة جدا مرتبطة ببعضها. حاول بس انك انت كل حاجة فيها تفكر بالعقل وتحللها، هتقدر توصل وهتقدر تميز الصح من الغلط فين، وهتكتشف انك انت عشان توقف يومك على قراية البرج بتاعك هتلاقي ده مش صح ابدا.
كلام غلط.
وقف يومك على قبل ما تنزل تصلي وتقبل من ربنا كل شيء هيحصل في هذا اليوم، سواء كان بالنجاح او بعدم النجاح، من ايدك يا رب حلو. ف وانا قبله، اقبل ارادتك، لكن جرب انك انت ما تقراش الصفحه ديت اسبوع وشوف ايه اللي هيحصل.
مش هيحصل حاجه،
مش هيحصل حاجه.
استكمالا بس لكلام الدكتورة، لو سمحت لي، حتة الأبراج والدراسات اللي حواليها، أنا متهيألي دي حاجات استاتيستكس، يعني إحصائيات، اللي بيتولدوا في الفترة دي الشخصية بتاعتهم، البيهيفير بتاعهم، اتجاههم، تصرفاتهم، فبيجمعوا معلومات معينة ويخلوها دي السورس اللي بيطلعوا منه التعبيرات اللي تناسبهم. يعني مثلا ساعات يقول لك البرج الفلاني شخصيته لها الصفة المعينة، يعني طبعا البرسوناليتي بتتغير بحسب درجة قرب الإنسان من ربنا، درجة ثقافته، صفاته اللي ربنا خلقها فيه. فهم من واقع الإحصائيات بيكونوا فكرة، ومن خلالها يستخدموها كسورس للمعلومات اللي بيقولوها في الأبراج. وأعتقد دي دراسات موجودة يعني.
طب يا سيدنا، يعني وإحنا شفنا النهاردة كم الدجل والسحر والشعوذة والحاجات اللي الناس، حاجات الأشياء الخاطئة اللي الناس بتعملها دي، يعني كيف تعاملت الكنيسة بقى مع هذا الموضوع من خلال القوانين الكنسية؟
منذ نشأة الكنيسة في عصر الرسل، وكان اللي بيؤمن من السحرة يعمل حاجتين: يتوب عن ممارسة السحر، تاني حاجة يجمع كل الكتب، كتب السحر كلها، وتحرق جميعها عن آخرها مهما كان ثمنها. وكما ذكر في سفر الأعمال في وقعة من دول، إن ساحر لما آمن وجمعوا كل الكتب وصل ثمنهم قدر كبير جدا جدا. وفي كثير من القوانين اللي وضعها الآباء الرسل تحرم وتمنع بصورة قوية التعامل مع السحر، أو مجرد الدخول بيوتهم أو دخولهم بيوت الناس. وفي قول القديس أثناسيوس له قوة القانون، يقول الشخص اللي يدخل بيت ساحر أو يتعامل مع ساحر أو الساحر يدخل بيته يحرم نفسه بنفسه. يعني يعتبر محروم، ويحتاج علشان يمارس الحياة المسيحية وفي الكنيسة لازم يعترف ويتوب وياخد حل وقانون توب. ففي قوانين قوية جدا جدا تمنع مجرد التعامل أو دخول البيت أو السماح بدخول ساحر للبيت. تاني نقطة، لا تصلي الكنيسة على الشخص الذي يعمل في السحر، طالما استمر بيشتغل في السحر لغاية آخر لحظة في حياته الكنيسة لا تصلي عليه
عند وفاته،
عند وفاته، لأنه مات في خطيته. احنا بنصلي على الناس اللي مش ماسكين عليهم حاجة، وبنقول يا رب احنا بنعلن ان مفيش حاجة متاخدة على الشخص ده، الكنيسة لم تأخذ قرارا ضده لانه مفيش حاجة واضحة. لكن اللي بيموت في خطيته زي الساحر، زي الـ 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 المنتحر، زي اللي متجوز زيجة خاطئة خارج الكنيسة، يعني اللي له خطأ واضح أو هرطقة أو ما إلى ذلك ومات في خطيته، لا نصلي عليه. وحصل عندنا يعني حالات مثل هذه، فالكنيسة حازمة جدا في هذا الأمر، وتمنع بقوة التعامل مع السحر والسحرة بكل أشكاله مهما كانت هذه الأشكال بسيطة، لأنها ضد الإيمان بل ضد الله نفسه. فأنا نصيحتي لأحبائنا من الشعب أنهم يبعدوا عن هذه الأمور تماما، ويثقوا في عمل الله من خلال الكنيسة المقدسة.
يا سيدنا احنا استمتعنا جدا واستفدنا خالص من حلقة السحر والشعوذة النهاردة والمعلومات اللي احنا سمعناها عن الموضوع وكمان القوانين الكنسية اللي بتحرم تماما التعامل مع السحرة. وبنشكر سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وبنشكر كمان دكتورة إيمان نصري مدرس علم الاجتماع بمعهد الدراسات القبطية وكلية الآداب جامعة الفيوم. وفي نهاية حلقتنا وبعد كل الكلام القوي اللي احنا سمعناه عن موضوع السحر والشعوذة، لازم نثق تماما فإن الله أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو عشان نقدر نحافظ على أبديتنا ولا نفقدها أبدا بسبب أعمال الدجل والسحر والشعوذة.